بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. سنبدأ اليوم مستعينين بالله تعالى حديثا في تفسير سورة التكوير، وهي سورة مكية تتحدث كأختها سورة الانفطار عن يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، يعني سورة التكوير، وإذا السماء انفطرت، يعني سورة الانفطار، وإذا السماء انشقت، يعني سورة الانشقاق. من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. ومرة جديدة أيها الإخوة، القرآن الكريم يكاد ربعه يحدثك عن يوم القيامة. عدد سور القرآن الكريم 114 سورة، أو 14 سورة، منها 15 سورة أسماؤها بأسماء يوم القيامة، لأن الحياة الدنيا التي نحياها جزء من الحقيقة، والجزء الثاني من هذه الحقيقة هو ما الذي سيجري بعد الموت، ولعلها الحقيقة الأهم والحقيقة الأطول. وما نحن في هذه الدنيا إلا لنمر إلى تلك الدار، فالدنيا دار مرور وعبور، أما الاستقرار ففي تلك الدار. في القرآن الكريم سورة الزلزلة، وسورة القارعة، وسورة الغاشية، وسورة الحاقة، وسورة التغابن، وسورة الحشر، وسورة الجاثية، وسورة الانشقاق، وسورة الانفطار، وسورة التكوير، وسورة النبأ، وسورة القيامة، وسورة الدخان، وسورة الزمر، وسورة الواقعة. هذه أسماء 15 سورة لها أسماء متصلة بيوم القيامة، فضلا عن آيات كثيرة موجودة في هذه السور وفي غيرها من السور أيضا تحدثك عن يوم القيامة. لماذا هذا الحديث الطويل العريض عن يوم القيامة؟ يقول العلماء، أو قال بعض الفلاسفة: لا وجود للأخلاق من دون ثلاثة اعتقادات. والإنسان الحي في هذه الحياة إذا فقد أخلاقه فقد وجوده. إنما الأمم الأخلاق، ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لا معنى لحياة الإنسان على هذه الأرض بدون انضباط بالأخلاق، وإلا يتحول الإنسان كما تعلمون وتشاهدون إلى وحش من شر الوحوش، ومن أسوأ الوحوش، ومن أقذر الوحوش، ومن أوسخ الوحوش. الإنسان إذا غلب إيمانه على شهوته سما فوق الملائكة، لكن إذا ارتفعت شهوته على إيمانه صار دون الأنعام. لا وجود للأخلاق، إنسان بدون أخلاق كأنه ليس إنسانا. ولا وجود للأخلاق بدون ثلاثة اعتقادات، واحد منها الاعتقاد بيوم القيامة وبالحساب بعده. إذا لم تؤمن بأن الله عز وجل سيحاسبك وسيسألك وستقف بين يديه في يوم تنشق فيه السماء وتنفطر فيه السماء وتتكور فيه الشمس، تجد الإنسان في أي لحظة يستطيع أن يقتنص فيها مغنما يقتنص ولو على حساب كل البشرية. وقال علماء العقيدة من فوائد الإيمان باليوم الآخر ثلاثة أمور. أولا إنه يضبط الشهوات ويحقق الأخلاق الفاضلة. يعني ربما نفسي أن تدعوني إلى أكل مال الناس بأي طريقة من الطرق، وهذه يعني طبيعة الإنسان، يحب أن يتملك كل شيء. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا، ما يكتفي هو، هذه طبيعة بني آدم. لكن عندما يؤمن باليوم الآخر ينضبط في تملك هذه الأودية من الذهب أن تكون أودية من الحلال. ربما يراجع مريض عيادة طبيب، وهذا المريض يسلم نفسه للطبيب، يقول يا دكتور الشيء الذي ينبغي أن يفعل مراعاة لصحتي أرجوك افعله. إذا ما كان هذا الطبيب منضبطا بالخوف من الحساب والوقوف بين يدي الله تعالى واليوم الآخر، ستجده ربما يتحايل على هذا المريض ويغرر به ويذهب به ويأتي به لأجل أن يأخذ ماله. لا أدري إذا سمعتم من سنتين أحد الأطباء باختصاص عال في دولة غربية اكتشفوا بأنه قتل 80 مريضا من مرضاه، طبيب كبير جدا له اسم. إذا ما في خوف من الله عز وجل ممكن أن يفعل هذه الفعلة ويفعل أكثر منها. حدثتكم عن طائرات جراحية، مشافي هي عبارة عن مشافي جراحية تطير من بلاد غنية إلى بلاد فقيرة، تهبط الطائرة المجهزة بالغرف الجراحية، تشترى أعضاء الإنسان شراء في تلك البلاد الفقيرة، يقولون تعال أنت كلية واحدة تكفيك، ما رأيك أن تبيعنا الكلية الثانية؟ وهو فقير يعرضون عليه بضعة دراهم أو دنانير فيبيع، يدخل الطائرة فتجرى له العملية ويجلس نقاهة داخل غرف الطائرة المعدة خصيصا لهذا الأمر، ثم يذهب وتطير الطائرة بهذه الأعضاء لتوضع في بنوك للأعضاء عندهم. من الذي يجري هذه العمليات؟ أناس جهلة أو أنهم من قمة يعني الاختصاصات العالية؟ الذي يصنع القنابل الجرثومية هذا إنسان جاهل أو عالم؟ في قمة العلم هذا الإنسان، لكنه بدون انضباط بالأخلاق، لأنه لا ينضبط بالإيمان باليوم الآخر، يتحول إلى إنسان شر من الوحش. من فوائد الإيمان باليوم الآخر أنه يضبط الشهوات ويحقق الأخلاق الفاضلة. اتصل شاب ليسأل، إنه خطب من عائلة ابنتهم وهو يريدها زوجة لنفسه فلم يوافقه. قال لي ماذا أفعل؟ قلت تبحث عن غيرها. الأمر واضح في الإسلام، إما زواج وإما عفة، ما في خيار ثاني. يعني شو ممكن تساوي؟ ما يمكن شيء أبدا، تذهب إلى فتاة غيرها، إلى فتاة غيرها فقط. ربما تسأل فتاة بأن شابا يعني هي تتمنى أن يكون لها زوجا، جاء وطلبها من أهلها فلم يوافقوا، ما الحل؟ الحل تنتظر حتى يأتي غيره فقط. ما في يعني الخيارات واضحة في الإسلام، إما عفاف وإما زواج وفقط، لا يوجد احتمالات أخرى. الإيمان باليوم الآخر من الذي يضبط هذا الأمر؟ يعني ممكن يقول شاب أنا لا أريد أن أفعل هذا الأمر فأذهب باتجاه الخطأ، لا يضبطه. يعني ما نستطيع نضع على كل شاب شرطيا ليضبطه في حركاته وتصرفاته، لا يضبطه إلا الإيمان باليوم الآخر، إلا أنه يؤمن بأن هناك يوم ستتكور فيه الشمس، والتكوير هو المحي والانطماس، ستغطى الشمس وتمحى الشمس، تتطاير منها ألسنة للهب آلاف الكيلومترات. في يوم القيامة من علامات يوم القيامة أنها ستلف هذه الشمس، ستكور كما نكور العمامة على الرأس، ستكور تلف وستمحى هذه الشمس، وفي ذلك اليوم ستحاسب. الإيمان باليوم الآخر هو الذي يضبط الشهوات وهو الذي يحقق الأخلاق الفاضلة. من فوائد الإيمان باليوم الآخر أنه يعطي راحة نفسية. يقول لي باستمرار أحد الأخوة: الحمد لله الذي لا تستمر فيه الحياة، لا تستمر الحياة في هذه الدنيا، وأن هناك يوما للحساب. أحيانا لأنك أنت تواجه أناسا طاغين، ظالمين، متجبرين، معتدين، وتحاول أن تأخذ منهم حقك فلا تستطيع، تكاد تجن، يكاد الإنسان يفقد أعصابه. لكن إذا قلنا له: ما عليه، في يوم قيامة، في حساب، الأمر ليس مستمرا إلى أبد الآبدين، ستنتهي هذه الحياة، ترتاح، الحمد لله اللي في يوم القيامة، الحمد لله اللي في حساب سيقتص منه، من كل ظالم المظلوم سيقتص من ظالمه، الحمد لله سترد الحقوق إلى أهلها، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. لو ما في يوم القيامة لتلفت أعصابك. من فوائد الإيمان باليوم الآخر إلى أن إنه يدعو صاحبه إلى الإسراع في تطبيق أوامر الله والابتعاد عن نواهيه. ستموت، ذلك لا تؤجل كثيرا. أحيانا الإنسان يؤجل دفع الزكاة، ما حكمه تأجيل دفع الزكاة؟ مكروه مع الضرورة، إذا في ضرورة لا بأس، لكن فيها كراهة كمان. الأفضل أن تسرع، لأن هناك موت وهناك وقوف بين يدي الله تعالى. لا تؤجل أعمال الخير. يقول بلال بن سعد: عباد الرحمن، إنكم تتكلمون ويوشك الله أن تتكلم وتسكتوا، ثم يثور من أعمالكم دخان تسود منه الوجوه، فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دير بالك، الأعمال السيئة غدا ستبرز أمام العباد في يوم التكوير. يقول ابن القيم: للعبد بين ربه موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم القيامة. فمن قام بحق الموقف الأول هون الله عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يعرفه شدد عليه ذلك الموقف 100% في وقفه. إذا ما بتوقف الآن بالصلاة ستقف هناك، وإذا وقفت في الصلاة كمان ستقف هناك، بس إذا وقفت هون ستخفف عليك الأمور هناك، والعكس بالعكس. إذا الشمس كورت يعني لفت وسترت ومحيت، وإذا النجوم انكدرت يعني تساقطت. رأيتم هذه النجوم في السماء ستتساقط ويضرب بعضها بعضا، وإذا الجبال سيرت ستسير من أمكنتها، وإذا العشار عطلت. العشار جمع عشراء، والعشراء هي الناقة الحامل الذي اقتربت ولادتها، وهي أنفس أموال العرب، أحسن أموال كانت عند العرب الذين هم في البادية الإبل، فإذا كانت ناقة وحامل صارت أنفس الإبل كمان. هذه الناقة الحامل إذا كان يوم القيامة ستعطل، ستترك، صاحبها يقال له: خذ يا أخي ناقتك، سيتركها. رؤوس الأموال ستترك، سينشغل الناس عنها، العقارات سينشغل الناس عنها، الجاه، المنصب الوظيفي، اللوحة تبعك تبع العيادة واختصاصاتك الرفيعة إذا العشار عطلت، أموالك، أولادك، جاهك، عزك، ملعبك، ضحكك، بيتك، مزرعتك إذا العشار عطلت، ما عاد حدا يأخذها، ما يلتفت، الناس لهم شغل أكبر بكثير في ذلك اليوم. وإذا الوحوش حشرت، حتى الوحوش ستجمع كلها، وإذا البحار سجرت، قيل سجرت يعني أبرمت نارا والعياذ بالله تعالى، وقيل سجرت يعني اجتمع ماؤها بعضها مع بعض، وإذا النفوس زوجت، اجتمعت كل نفس مع شبهها، الصالحون يقفون مع الصالحين والفجار يقفون مع الفجار، سيجتمعون مع بعضهم البعض، النفوس زوجت. ذلك الله عز وجل يقول: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم يعني أشباههم، أمثالهم، ظالمين لمثلهم. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، الفتاة التي قتلت وكانت عادة العرب أنهم يئدون بناتهم الصغيرات، إذا جاءه بنت وأده ستسأل يوم القيامة تبكيتا لقاتلها بأي ذنب قتلت، ما عملتي؟ الآن في وقت كان في الجاهلية والآن تعود في هذه الأيام في عالم الغرب والشرق يتاجرون بالبنات والفتيات رقيقا أبيض، يقتلون فيها كل شيء لهذه الفتاة باسم حضارة وباسم رقي وباسم إنسانية. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، صحيفتك إذا مت تطوى، فإذا قامت القيامة فتحت الصحيفة. الآن صحائفنا منشورة الآن يا أيها الإخوة ويسجل فيها حسنات وسيئات، لكن إذا متنا طويت الصحائف، فإذا قامت القيامة نشرت صحفنا مرة ثانية. قال أحد العلماء هما نشرتان وطية، نشرتان وطية، أما ما حييت يا ابن آدم فصحيفتك منشورة فأملي فيها ما شئت. شو بدخل الملائكة تكتب؟ فإذا مت طويت حتى إذا بعثت نشرت، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت يعني نزعت نزعا شديدا كما ينزع جلد الشاة عن لحمها، وإذا الجحيم سعرت يعني ازداد إبرامها، وإذا الجنة أزلفت يعني قربت، لأنه الآن بعد الحساب سيدخلها أهلها. الجواب من كل هذه الكلمات الـ12 علمت نفس ما أحضرت في ذلك اليوم، سيعلم كل واحد منا كل امرأة فينا ماذا أحضرت معها من هذه الدنيا. أيها الإخوة، أفضل 3 أمور تحضرونها يوم القيامة، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لكن إذا آمنت بأن الله ربا معناته أنت عبد له، وإذا أنت عبد له إذن أنت تتلقى أوامرك منه وأنت تلتزم بما يأمر. لما بيقول لك يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود تقول له لبيك اللهم لبيك، حاضر. لما بيقول لك أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تقول له لبيك اللهم لبيك، ما أنت سيدي وأنا عبدك. ولما بيقول لك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تقول لبيك اللهم لبيك، هذا معناه لا إله إلا الله. أما إذا كنت حينا تأخذ تعاليمك من الله وحينا تأخذ تعاليمك من هوى نفسك، أنا هلأ مو جاي على بالي وفي بها العقد، لأنه أخي أنا حسيت بعد ما بعت بيتي ارتفعت الأسعار وزادت سعر العقارات، لذلك أنا بدي أفقس البيعة. طيب شو بدك تفقس البيعة؟ بتدارس مرات، مرة أحد الأخوة قال لي تدارس، يعني هو هذا الذي يريد أن يعني ينكس بالبيعة وأن يحل العقد، ماذا يفعل؟ لقوا طريقة أن تأتي أمه إلى المشتري الذي كتب العقد لتبكي الأم أمام الشاري وتقول بأن ابني يعني ستطلق منه زوجته من جراء هذا العقد. فيا ابني هذا المشتري الجديد الله يرضى عليك، أنت بتحب تخرب بيوت الناس أو أنك لا تحب؟ أرجوك، هو ما عاد زوجته لأنه ما عاد بتريد تبيع هذا البيت والمخلوقة حردت في بيت أهله، فوالله هذا المشتري أشفق على أن يخرب بيتا. فقال لا ما بدي أخرب البيت، خلص ردوا لي مالي وخذوا عقاركم. ردوا المال وأخذوا العقار، بعد 3 أسابيع علموا بأنه باعه لإنسان آخر بزيادة مبلغ مالي. هذا الزلمي لعله بلسانه يقول لا إله إلا الله، بس هلأ بعمله الله قال له أوفوا بالعقود، وقال والله أنا شايف لك 1000 قلب ولا غلبه، صدق الله العظيم. ما في صدقة، ما في هيك آية بالمناسبة بالقرآن الكريم يعني. نعم. ممكن إذا غضب من زوجته أو غضبت منه طلقها وأخرجها من البيت، لكن الله عز وجل في القرآن الكريم قال لا تخرجوهن من بيوتهن. هلأ إذا طلقت المرأة يا أيها الإخوة ونحن مسلمون، مو عليها عدة؟ أين تقضي أو تمضي عدتها؟ في بيت الزوجية. ما بيجوز لها أن تروح لبيت أهلها، تحمل شنطتها تطلع لبيت أهلها. لكن هي الحقيقة كثير من النساء يخرجن، وكثير من الرجال يقول شو عم تعملي هون؟ طلقتك أنا، احملي متاعك يلا إلى بيت أهلك. بس الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن. قال له هلا طالع خلي أنا، الله يوفقك، الله يوفقك شيخي، ما تخليني هلا خربت معك. خربطنا مع المرأة ولا ما تخربت مع الشيخ؟ إيه دخيلك لا تخربي. شايف هلا هو هذا يقول لا إله إلا الله. وقت المولد بيساوي مولد، وقت الحج بيروح الحج، بس وقت بيطلع خلقه بيقول لك معلش كل شيء لحال، ما في كل شيء لحال. أقوى شيء تأتي به يوم القيامة بين يدي الله تعالى شهادة أن لا إله إلا الله. بس بتكون أبدا خلاص أنا كل تعاليمي من الله، لو نفسي ما رضيت، لو أخي ما رضي، لو أبي ما رضي. أحيانا بعض الأمهات يموت الأب الزوج يعني، فالآن هذا الزوج ترك إرثان، هذا الإرث لمن يا أيها الإخوة؟ للزوج وللأولاد. الآن الأم تجمع الأولاد تقول يا أولاد أنتوا لكم حصة من الإرث، بس هلأ ما في توزيع ولا شيء من هذا الإرث، بس أنا موت خذوا شو ما بدكم، بس هلأ أنا وعايشة ما حدا بياخذ شيء، كل شيء بيضل على ما هو عليه. طيب أنت يا أيتها الأم خالفت الله عز وجل في هذا الأمر وضغطت على الأولاد يعني نفسيا وماديا، لا يجوز لك شرعا هذا الأمر. كل منهم يأخذ حصته، بعدين إذا أحب أن ينزل على رأيك نزل، بس إذا ما أحب له ذلك، له هذا الولد له حق، هذه البنت لها حق. أو بعض الأمهات بتقول أنا بدي أعطي أخوكم فلان، بدي أعطي أخوكم فلاني ولا أريد أن أعطي الباقين، أو الباقين هلا لا تأخذوا أنتم ماشي أموركم، لا يجوز لك شرعا. يأخذ كل صاحب حق حقه، بعدين أنت لك أن تقولي أنه يا ماما أخوك وضع المعاش ضعيف، شو رأيك أنت تتنازل عن حصتك لأخوك؟ إذا أراد كان، وإذا ما أراد لا يجوز شرعا أن نفعل هذا الأمر. علمت نفس ما أحضرت. أفضل ثلاثة أشياء تحضرونها معكم يوم القيامة، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثانيها الفرائض. الفرائض، قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بشيئين أحب إلي مما افترضت عليه. أحب شيء الله بحب أن تتقن فرائضك وتأتي بها يوم القيامة، الصلاة، الصوم، الزكاة، بر الوالدين، النفقة على الأولاد، هذه كلها فرائض، النفقة على الزوج هذه فرائض. فإذا أردت في صحيفتك أن ترى ثقلا خيرا فعليك بالفرائض. والأمر الثاني أفضل ما تأتي به يوم القيامة قضاء حاجات العباد، أن تجد عبدا له حاجة فتقضيها له، هذا تجده في ميزانك بمنزلة ومكانة عالية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله. شاهد في يوم التكوير والناس خايفة من العذاب، إذا أنت كان في عندك قضاء حاجات الخلق، إذا كان عندك تيسير عسير أمور الخلق، إذا كان عندك تفريج كربات الخلق، إذا كنت تغتنم اغتنام جبر خواطر الخلق، هذا أفضل ما ستحضره معك يوم القيامة. 100% ستحضر لأنك أشياء، فإذا أحضرت هذه الثلاثة فهي خير ما تحضر. الآن بالعكس، أسوأ ما يحضر يوم القيامة في صحائف العباد أمران اثنان، أولهما الإشراك بالله عياذا بالله تعالى، أن يجعل مع الله ندا والله هو الذي خلقه، وثانيهما الظلم. يا لطيف شو صعب إذا وجد في صحيفتك ظلم يوم القيامة، ما لك نجاة إلا أن يبرئك صاحب هذه المظلمة، إلا أن يعفو عنك. لا تنفع يا أيها الإخوة سائر الأعمال الصالحة كلها لا تنفع حتى يبرئك هذا الرجل. لذلك اجتهدوا يا أيها الإخوة والأخوات ألا تعلق في رقابكم مظلمة لواحد من الخلق. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. سنكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.